إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب السنة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنا الكلام إلى باب السهو في الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السهو في الصلاة. باب السهو في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم: والوهم مني. فقيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة شيء؟ قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام قال: حدثني يحيى قال: حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم. أبواب السهو في الصلاة هذه لم تتفق عليها النسخ، إنما جاءت في نسخ دون نسخ. نسختنا ليس فيها كلمة أبواب السهو في الصلاة، إنما فورا قال باب السهو في الصلاة. باب السهو في الصلاة فيه مسائل. المسألة الأولى: سجود السهو شرع لجبر النقص الذي يقع في الصلاة، أما نقص الواجبات فهذا واضح يجبره سجود السهو، ولا يجبر سجود السهو نقص الأركان، لا يجبر سجود السهو نقص الأركان. فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكان منفردا، أو صلى صلاة لم يركع فيها، أو صلى صلاة لم يسجد فيها إحدى السجدتين، فإنه يلزمه أن يأتي بهذا الأمر، يرجع إلى موضعه إذا لم يتجاوز الركعة، أو إذا تجاوزها تكون ملغية ويعتبر الركعة التي بعدها مكان لفوات الركوع، ثم يسجد للسهو بعد ذلك من أجل ما وقع، يعني مع أنه أتى بالفعل الذي ترك فيه ركنا، واضح؟ إذن سجود السهو يجبر النقص في الواجبات ولا يجبر النقص في الأركان. وهل يجبر النقص في ترك المستحبات؟ نقول عموم الأحاديث، خاصة حديث ثوبان الذي سيأتي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان، يدل على أن السهو يشرع عموما في ترك المستحبات، يشرع في ترك المستحبات. فمن ترك مستحبا كان يريد أن يفعله وتركه سهوا، فإنه له أن يسجد له سجود السهو استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. المسألة الثانية: باب السهو في الصلاة. هذا يدل أن الشارع يتعامل مع الناس على أساس أن السهو حاصل، ما حد يسلم من أن يقع منه سهو، فالشارع يتعامل مع الناس أنه قد يحصل منهم سهو، سواء كانوا من العباد أو كانوا من العلماء أو كانوا من الصالحين أو كان كثير الصلاة أو كان يقع سهو. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو، كما سيأتي في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار أنه بشر يسهو كما يسهو غيره في الصلاة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رجل إنبجانية قميص صديري يلبسه وكان مزخرفا فشغله في الصلاة، فغيره من الناس من باب أولى. مسألة قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، قال إبراهيم يعني راوي الحديث عن علقمة عن عبد الله قال والوهم مني يعني عدم الضبط، هل هو زيادة أو هو نقص؟ فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. مسألة بعض أهل العلم يقول إذا كان السهو لزيادة يكون السجود له بعد السلام، وإذا كان السهو لنقص يكون السجود له قبل السلام، يكون السجود له قبل السلام. والذي يظهر والله أعلم إذا أثبتنا حديث ثوبان الذي سيأتي بعد كم باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، أننا فقط نخرج المواضع التي جاء فيها السجود قبل السلام ويبقى كل سهو موضعه بعد السلام. ولما رأينا في الأحاديث رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على موضعين يكون فيهما السجود للسهو قبل السلام. الموضع الأول إذا سهى الإنسان بأن شك في الصلاة ولم يترجح له عدد ما صلى، لم يترجح له شيء، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام. الحالة الثانية قال إذا قام أحدكم ولم يجلس يعني للتشهد في الأوسط في وسط الصلاة وذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه، وإذا ذكر بعد أن استتم قائما فليكمل صلاته وليس السجدتين للسهو قبل السلام. طب هذا الكلام يا شيخ فقط في هاتين الحالتين يكون السجود قبل السلام وماذا وغير ذلك بعد السلام؟ هذا يا شيخ على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه ثبت عن المغيرة بن شعبة وهو راوي من رواة حديث السهو الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، ثبت عنه أنه سجد في نفس الموضع قبل السلام ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن هذا الأمر مشروع وهذا الأمر مشروع، وأن هذا من باب اختلاف التنوع أو من باب الأفضل أو المشروع والأفضل ونحو ذلك. وسجود الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي سجد فيه بعد السلام أنه سجد فيه قبل السلام كما جاء عن المغيرة بن شعبة دليل أن هذا مشروع وهذا مشروع. ولذلك العلماء نصوا أن الإمام الذي يصلي بالناس الأفضل في حاله أن يكون سجود السهو إيش قبل السلام حتى لا يعني يرتبك الناس ويحصل عندهم ارتباك في أداء هذه السنة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أقول وهذا يقرر حقيقة لازم كل مسلم يستحضرها في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. في آخر سورة الكهف يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه قضية مهمة، الرسول بشر، ولذلك التكاليف التي كلفنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤديها من واقع أنه بشر، فما يصح أن الإنسان يتكلم عن الرسول وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، أن يمرض كما نمرض ويفرح كما نفرح ويغضب كما نغضب ويعتريه ما يعترينا من الهم والحزن صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلمنا في كل ذلك ما هو الوجه المشروع الذي ينبغي أن نكون عليه. هنا في باب السهو يقول أنسى كما تنسون، أنا أنسى كما تنسون، فأمر السهو أمر واقع لابد أن الإنسان يتعلمه إذا كان أراد أن يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم كيف صفة السهو، سجود السهو متى يكون وكيف يكون وما أحكامه وما الأمور المتعلقة به. مسألة قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس، فيه أن سجود السهو إنما يكون عن جلوس لا يكون عن قيام، يكون عن جلوس ولا يكون عن قيام، وأنه يعني يسجد بدون تكبير، يبدأ السجود بدون تكبير يعني. ولذلك الإنسان إذا كان عليه السجود سهو مثلا بعد السلام خلاص على طول يسجد للسهو ونام، يكبر ويسجد للسهو، آسف كلمة بلا تكبير، يكبر ويسجد للسهو. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يسجد وهو جالس، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية هل هو قبل السلام أو بعد السلام، فهذا من الأدلة على مشروعية السجود إيش مطلقا، سواء قبل السلام أو بعد السلام. ثم أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى، يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. أقول جاء في رواية قبل السلام، إذا لم يدري كم صلى يعني هو شك في صلاته وما درى كم صلى، فليطرح الشك وليبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على اليقين. اليقين هو العدد الأقل، يعني شكيت أنت صليت ثلاثة ولا أربعة، شكيت أنت صليت اثنين ولا ثلاثة، الأقل هو اليقين، تبني عليه وتصلي. إذن هذه الحالة الأولى من الشك، وهو الشك المتردد الذي لم يترجح فيه عند المصلي أحد طرفي القضية، هل هذا الثلاثة ولا أربعة متردد، فيطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام كما جاء في رواية من روايات هذا الحديث. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله باب من صلى الظهر خمسا وهو ساهم. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين.
يعني على طول جلس صلى الله عليه وسلم وكبر وسجد سجدتين بعدما سلم، بعد السلام، بعد السلام. وهذا ليس فيه أن سجود السهو يكون بعد السلام عند الزيادة، إنما هكذا وقع الأمر، أن الرسول لم يتذكر ولم يتنبه إلا بعد السلام فسجد للسهو بعد السلام، ففيه مشروعية سجود السهو بعد السلام. وفيه انتبهوا، وفيه أن الإنسان إذا تكلم بعد الصلاة بعد ظنه أن الصلاة قد انتهت أن هذا لا يبطل صلاته. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بعد أن صلى خمس ركعات، تكلم مع الصحابة وتكلم معه الصحابة، ففيه أن هذا لا يخالف الصلاة في مثل هذه الحال. مسألة به استدل من قال من العلماء أن الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة جائز لا يبطل الصلاة، ولكن نحن نقول هذا جاء في حديث كان في أول الإسلام قبل أن ينزل قوله تعالى وقوموا للصلاة
قوموا لله قانتين.
نعم اللي بعده
في تكمل الباب
ما في، أنا عندي إلا هذا الحديث، عندك الحديث الثاني لا تقرأ.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد أنا سألته قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر خمسا فذكر نحوه، زاد أبو حاتم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم.
هذا نفس الحديث معنا.
قال رحمه الله باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر، فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون تحويل قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم.
هذا الباب باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا يعني ولم يجلس في الصلاة، فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحكم أورد المصنف رحمه الله من فعل الرسول، وأورده المصنف رحمه الله من قول الرسول، وهو حكم من قام من اثنتين ولم يجلس للتشهد، فإنه أورده في الحديث الأول والحديث الثاني من فعل الرسول، وأنه قام ولم يجلس للتشهد، ثم ذكر بعد ذلك فسجد للسهو قبل السلام، ثم ختم الباب بحديث لفظي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين للسهو. واضح؟ وتلاحظوا هنا أنه أخر الحديث القولي على الحديث الفعلي، لأن في الحديث القولي إيش؟ مزيد بيان وتفصيل، بينما في الحديث الفعلي ليس فيه بيان إلا أنه يشرع في هذا كذا، صح ولا لا؟ لكن هذا الحديث القولي بيّن في المسألة أنه إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فليعد ولا سهو عليه، يعني لا سجود سهو عليه، وأنه إذا ذكر بعد أن استتم قائما لا يرجع وليتم الصلاة ويسجد سجدتين للسهو متى؟ قبل السلام. هذا الموضع اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأول اللي فيه السجود قبل السلام. المسألة الثانية، إيش تلاحظ في لفظ الحديث؟ تلاحظ في لفظ الحديث أنه أطلق الجلوس كذا وخلص، أنه المراد به إيش؟ المراد به التشهد، وهكذا في أحاديث كثيرة. ولذلك يقول ابن رشيد فيما نقله عنه الحافظ بن حجر إذا جاءت لفظة الجلوس في الصلاة فإنها عند الإطلاق يراد بها الجلوس للتشهد الأول، يراد بها الجلوس للتشهد الأول. وهذه يعني فائدة ذكرها ابن رشيد نقلها عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أنه إذا أطلق لفظ الجلوس في الصلاة المراد به الجلوس لي عند الإطلاق، أراد به الجلوس لي التشهد، إلا إذا كان دل قرينة السياق أو كان قرينة لفظة معينة عندها يكون له معنى آخر. مسألة، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استتم قائما فلا يرجع؟ قالوا لأنه انتقل من ركن إلى ركن، فلا يترك الركن، انتقل إلى ركن فلا يترك الركن من أجل واجب. سؤال، ما هو الركن الذي انتقل إليه؟ القيام. لأنه بعض الناس يقول وشرع في الفاتحة، فإذا لم يشرع في الفاتحة فليرجع، فنقول لا، يكفي أن يكون قد استتم قائما، فإن هذا ركن فلا يترك الركن من أجل الاتيان بهذا الواجب، ويجبر الواجب بسجود السهو، ويجبر الواجب بسجود السهو. مسألة، ذكره وفعله صلى الله عليه وسلم لسجود السهو قبل السلام على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على سبيل الاستحباب، فلو فعلته بعد السلام جاز لعموم حديث لكل سهو سجدتان بعد السلام، وأن الأمر في ذلك واسع، لكن الذي نختاره للإمام الذي يصلي بالناس جماعة أن يكون سجود للسهو قبل السلام. الباب الذي يلي في شيء سؤال؟
تكمل هذا الباب.
اليوم نسخة الشيخ فيها زيادات
نفس الحديث. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو.
طيب الآن هنا كلمة فليجلس، هل نقول إنها جلوس التشهد؟ نقول لا، لأن السياق يدل أنها أيوة، فإن لم يستتم فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، يعني سجود يعني جلوس التشهد، واضح؟ أيوة. الباب الذي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. قال حدثنا أبو يوسف الرقي قال حدثنا أبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، فإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان.
هذا الحديث فيه ذكر الحالة الثانية التي علمنا فيها الرسول أن سجود السهو يكون قبل السلام. ما هي الحالة الثانية؟ هي حالة الشك الذي لم يترجح فيها لديك شيء، فأنت متردد، ما تدري صليت ثلاثة ولا اثنين، صليت ثلاثة ولا أربعة، وتطرح الزيادة وتبني على الأقل. ليش نبني على الأقل؟ لأنه هو اليقين. فتطرح الشك وتبني على الأقل لأنه هو اليقين. فإذا شكيت أنت اثنين ولا ثلاثة تبني على الاثنين وتطرح الثالث، إذا شكيت أنت ثلاثة ولا أربعة تطرح الرابعة وتبني على الثلاثة، وكذا إذا شكيت أنت واحدة ولا اثنين أبني على الواحدة وطرح الثاني. إذن هذا حالة شك أنت متردد فيه، لم تدري كم صليت وما عندك شيء تتحرى به. فهنا إذن هي الحالة الثانية التي ذكرناها قبل قليل، وقلنا يشرع فيها سجود السهو قبل السلام. صار عندنا الآن حالتان: الحالة الأولى حالة من قام ولم يجلس للتشهد حتى استتم قائما، فهذا يتم قائما ولا يرجع ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. الحالة الثانية حالة إذا شك ولم يترجح لديه شيء فيطرح الشك ويبني على اليقين فيسجد قبل السلام. خلاص. طيب، في الحديث الأول إذا صلى أحدكم فقام ولم يجلس يعني للتشهد ولم يجلس في الصلاة فذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه. قال العلماء: لا سهو عليه يعني على سبيل الوجوب، فإن سجد جاز على سبيل الاستحباب، لعموم حديث ثوبان: لكل سهو سجدة. واضح هذا الكلام؟ طيب اللي بعد.
قال رحمه الله
بقي نقطة واحدة. الحديث الأخير في هذا الباب تضمن فائدة عظيمة، وهي حكمة من حكم مشروعية سجود السهو. ما هي هذه الحكمة؟ إرغام الشيطان. أنت كده تذل الشيطان يحاول يفسد عليك الصلاة، يضيع عليك الصلاة، فالرسول بتعليمك سجود السهو بهذه الطريقة أنت ترغم وتذل الشيطان. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى له أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إني آتي إلى الصلاة فما أعرف كم صليت، قال: إن هذا شيطان يقال له الخنزر أو خنزر. هذا الشيطان مثل شيطان الوضوء اللي اسمه الولهان، هنا في الصلاة الشيطان اسمه الخنزر، يأتي يلبس عليك عدد الركعات. فسجود السهو من حكم مشروعيته، غير أنه يجبر النقص، من حكم مشروعيته أنه إيش؟ أنه يرغم الشيطان ويذله. لكن أنت تنتبه، هذا لا يكون مع حالة التمادي والتكرار، سننبه إن شاء الله على هذا في محله بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال: أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص؟ فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل الصلاة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال الطنافسي: هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده.
نعم، هذا هنا ذكر الحالة الثانية من الشك. الحالة الأولى الإنسان يشك وما عنده أي قرينة ترجح له أحد الرقمين فيطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام. الحالة الثانية يشك لكن أترجح له أنه الأرجح أنه ثلاثة بدل اثنين، أو أنه أربعة بدل ثلاثة، أو أنه اثنين بدل ثلاثة، خلاص يبني على ما تحرى عليه وترجح عنده ويسجد بعد السلام. شوف في آخر الرواية قال: فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين، يعني بعد السلام يسجد سجدتين. إذن الشك له حالان: حال لا يترجح عند الإنسان فيها شيء، ما يدري كم صلى فيطرح الشك ويبني على اليقين، وحال يمكن أن يشك ولكن يترجح عنده أحد العددين ويبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام. يصير إحنا عندنا حديث عام لكل سهو سجدتان بعد السلام، وعندنا فقط جاء النص على هاتين الصورتين أنها قبل السلام، فيبقى الأصل في سجود السهو أنه بعد السلام إلا في هذين الموضعين. لكن لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذين الموضعين من فعل المغيرة بن شعبة ونقله عن الرسول دل وأنه سجدها قبل السلام، دل ذلك أن الأمر في ذلك واسع وأنه من باب اختلاف التنوع. طيب، مسألة، هذه مسألة. المسألة الثانية: في الحديث الأول وفي الحديث في الباب الأول وفي الباب الثاني الصحابة راجعوا الرسول في أمر الصلاة. حديث اليدين قال: يا رسول الله، أنقصت الصلاة أم زيدت؟ أنقصت الصلاة يعني الصلاة بدل أربع سارت ركعتين ولا هي؟ قال: لم تنقص. قال: بلى يا رسول الله، قد حصل بعض ذلك. فسأل أبا بكر قالوا: نعم، صدق ذو اليدين يا رسول الله. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأتم. الشاهد أنهم برضو كلموا الرسول، وهذا يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، خاصة إذا اختلفت أو تغيرت أو لم يفهموا الأمر كيف يتم. ولذلك نحن نقول إذا كان هذا حال الصحابة في أمور التشريع العادية، فكيف يتصور إنسان أن الصحابة يشكل عليهم شيء من معاني القرآن ولا يسأل الرسول حتى يموت ثم يتكلموا بعد ذلك باجتهادهم؟ الأمر بعيد، صح ولا لا؟ ولذلك كلام الصحابة حتى في تفسير القرآن الكريم، حتى ولو بنوه، حتى ولو اجتهدوا في مسألة، فإنهم بنوه على ما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وأنه يبادر صلى الله عليه وسلم إذا حصل أي شيء من الوحي في أمر من أمور الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: ما أخبرتكم فيه عن الله فإني لا أكذب عن الله، أما ما كان من أمور دنياكم فأنتم أدرى بشؤوني دنياكم. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهية. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال إنك صليت ركعتين، قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقول له شيئا، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، قال فإنما صليت ركعتين، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
صلى الله عليه وسلم. في حديث كمان
قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
هذا الحديث من الأحاديث ذوات الألقاب، يعرف بحديث ذي اليدين. ذكر واحدة مرة تكلمنا قلنا أنه من الأحاديث ما عرف بلقب، تذكروا مثلا قلنا حديث ذي اليدين، حديث إيش؟ حديث الصادق والمصدوق، حديث ابن مسعود يجمع أحدكم خلقه في رحم أمه 40، حديث جبريل. أم السنة اللي هو حديث
جبريل
الطويل، حديث إيش كمان؟ إيش الوقف؟
حديث المسيء صلاة،
حديث المسيء صلاة، ولا إيش الوقف؟ كده اسمه حديث الوقف؟ ما مر علي يوم. المهم حديث الأعرابي أو حديث الرجل النجدي، خلاص؟ وهكذا بعض الإخوة قال لي تتبعت الأحاديث ذوات الألقاب في كلام أهل العلم، بلغ عندي الإحصاء إلى ما يزيد عن 110 حديثا كل أحاديث عرفت بألقاب. مثلا الحديث أم زرع اللي هو حديث قصة أم زرع مع أبي زرع، حديث صار معروف بهذه الصورة، وحديث الاستخارة صار لقب له الحديث جابر بالاستخارة. هذا الحديث عرف بلقب أنه حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، خلاص انتهى. هذه قصة السهو، قصة أنه من يقولوا حديث ذي اليدين، هذا هو الحديث المقصود. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا احنا في تفقهنا نقول خلاص الأصل حديث ثوبان، لكل سهو سجدتان بعد السلام. فكل حديث يأتي عندنا في السهو فيه السهو وأن الرسول سجد بعد السلام نقول هو ماشي على الأصل. لكن من لم يصح عنده حديث ثوبان إيش صنع؟ قال أنا أتأمل في هذا الحديث. قالوا هنا الرسول سلم من زيادة. كيف زيادة؟ هو نقص صلى ثلاثة ركعات من الأربع. أقول لك لأنه زاد السلام، لما سلم صار فيه سلام زايد، لأنه لما ذكر رجع صلى الركعة وسلم ثم سجد للسهو، فكان سجوده للسهو من زيادة ولا من نقص؟ من زيادة ترى، مو من نقص، لأنه قام أدى الركعة اللي سهى عنها وسلم مرة ثانية، فصار عندنا سلامان، صار سلامان عندنا، صح ولا لا؟ فقالوا هذا السجود من زيادة، إذن هو بعد السلام. فقالوا الرسول فجعلوها قاعدة، قالوا سجود السهو لكل زيادة بعد السلام ولكل نقص قبل السلام، ولكل نقص قبل السلام، كذا جعلوها. وهذا الحقيقة يعني يعارض حديث الشك اللي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من تحرى يسجد بعد السلام، لأنه قال ويسلم ويسجد سجدتين، فدل أن القضية ما هي مرتبطة لا بالزيادة ولا بالنقص. صح السهو يشرع لكل زيادة أو نقص في الصلاة، لكن الموضع أنا أقول ضابط حديث ثوبان قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، فنخرج من هذا ما ورد أنه سجد قبل السلام اللي هما في الحالتين هذه، ويبقى الباقي كله بعد السلام. لكن مع هذا نقول لو سجد الإنسان في الموضع الذي يكون بعد السلام سجد له قبل السلام لا حرج عليه في ذلك لحديث المغيرة، بل نحن نقول هذا الأولى أن يفعله الأئمة إذا صلوا جماعة بالناس حتى لا يحصل هناك ارتباك للناس في هذا الموضوع. مسألة، شوف أبو بكر وعمر كيف يهاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خشوا أن يكلم، ما رضي يكلم، ما رضي، خافوا وكلموا هذا الرجل يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت. فهذا يعطيكم يعني أن الناس في صحبة العالم يتفاوتون في إجلاله والتعامل معه في إجلاله، وما يعتبر الذي فعله الخرباق هذا أو هذا ذو اليدين ما يعتبر هذا الذي فعله خطأ. لكن بس شوفوا التفاوت في الموضوع، كيف الطريقة أبو بكر وعمر كيف تصرفوا وهذا كيف، مع أنهم كلهم مروا بنفس الحادثة وبنفس القصة. في جاءت رواية لهذا الحديث عند البخاري قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وشبك بين أصابعه ووضع خده عليها كالمغاضب، يعني كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم. إيش فائدة هذه الرواية؟ إنه ما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع إنما هو بعد التحرير كما يقول الحافظ بن حجر فتح الباري، إنما هو في حال الإتيان إلى الصلاة أو في حال انتظار الصلاة. أما بعد الصلاة حتى ولو كان الإنسان في المسجد لا حرج عليه بتشبيك الأصابع. وأيضا قوله في الرواية كالمغاضب أو كالمهموم، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه كان حاسس إنه في شيء لكن ما كان عنده يقين بشيء فما تكلم حتى حصل هذا الكلام. واضح؟ طيب نبغى نمشي خلاص اللي بعد. يلا.
قال رحمه الله
لا لحظة بقيت مسألة. شوف الرواية الأخيرة اللي ذكرها المصنف في آخر الباب قال فخرج رسول الله يعني من حجرته يجر إزاره فاستعلم فقالوا صدق ذو اليدين، فقام وركع ركعة ثم سلم وسجد بعد السلام. ها انتبهتوا هنا ليش؟ أنه في فصل، خرج ورجع، فدل ذلك أن الفصل القريب والابتعاد عن مكان الصلاة إذا كان قريبا في المكان وفي الزمن لا يؤثر، تبني على ما تقدم، تبني على ما تقدم. أما الفصل البعيد فلابد فيه من إعادة الصلاة. فلو ذكرت سهوا بعد مدة من الوقت طويلة أو بعد انتقالك من المكان إلى مكان آخر بعيد جدا فالظاهر أنك، وهذا يبدو أنه حكم سرعان ما قال فخرج سرعان الناس المستعجلين خرجوا، فالظاهر أنهم إن رجعوا عن قريب سووا مثل ما صنع الرسول كملوا، وإن لم يرجعوا عن قريب أنهم يعيدون الصلاة. واضح؟ طيب اللي بعده.
قال رحمه الله باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
طبعا هذا الحديث الذي أورد المصنف رحمه الله حديث مجمل يفسر ما تقدم، يفسره ما تقدم، وأنه في حال الشك الذي يتردد فيه الإنسان ولا يستطيع أن يجزم أو يغلب على ظنه شيء فيكون السجود فيه قبل السلام على الأصل الذي تقدم في الأحاديث البينة الواضحة في هذا الباب. لكن هذه الأحاديث أكدت أن قضية السهو مرتبطة بإيش؟ بالشيطان. أكدت أن قضية السهو في الصلاة مرتبطة بالشيطان، ولذلك ينبغي لك أن تستعيذ بالله عز وجل. بل جاء في رواية قال تنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لا يضرك. يعني هذا الشيطان الذي يجعل الإنسان يسهو في صلاته. ونحن سبق لنا أن ذكرنا أن الشيطان يعادي الإنسان وترصد به في كل محل، فمن أهم ما يترصد به في صلاته.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم.
هذا الباب أشرت إلى معاني، لكن أهم عندي قضية تأسيس الكلام في حديث ثوبان اللي هو اللي ختم به الباب، اللي هو حديث زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث ضعفه المحقق وكلامه فيه مو صحيح، كلامه فيه مو صحيح. هذا الحديث أعل بعدة علل. العلة الأولى أنه جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان، فقالوا إسماعيل بن عياش ضعيف، وهذه أول علة. العلة الثانية قالوا زهير بن سالم قال الدارقطني منكر الحديث، قال الدارقطني منكر الحديث، وهذه العلة الثانية التي أعل بها. العلة الثالثة قالوا اضطرب فيه زهير بن سالم، فإنه مرة رواه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان، ومرة رواه عن ثوبان، ومرة جاء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان، فقالوا هذه ثلاثة علل تبطل الاستدلال بهذا الحديث. وهذه العلل كلها يعني غير صحيح، غير صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن. نجاوب عن العلل علة. العلة الأولى قالوا إسماعيل بن عياش ضعيف، فنقول إسماعيل بن عياش يروي هنا عن عبيد الله بن عبيد وهو شامي، ومحل تضعيف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشامي، هذه واحدة. قالوا إسماعيل بن عياش انفرد به، فنقول لم ينفرد به إسماعيل بن عياش، فإن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة من غير طريق إسماعيل بن عياش عن من تابع إسماعيل بن عياش في روايته عن عبيد الرحمن بن عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، واضح؟ فإنه توبع فلم ينفرد، فزالت العلة الأولى التي تتعلق بتضعيف إسماعيل بن عياش. العلة الثانية زهير بن سالم، وهذه انتبهوا لها مرة مفيدة إن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله. زهير بن سالم صح زي ما قال المحقق، قال الدارقطني فيه منكر الحديث، قال الدارقطني فيه منكر الحديث، خلاص. طيب كيف نجاوب عن هذه؟ أنا عندك الجواب؟ أيوة. هو وفق رواية مين؟ لا هو عليه، هو مدار الإسناد، ما في أحد تابع. هذاك إسماعيل، هذاك إسماعيل بن عياش هو الذي توبع. أسمعني دحين استفيد الفائدة ذي مني. لازم تفهم أنه الكلمة حين تصدر من الإمام في حق راوي معين لا تخرج عن حالين. الحالة الأول أن يكون مثل ما يقول المعلم رحمه الله، أن يجيل الإمام نظره في مرويات الراوي ثم يخرج بحكم عام عن حال هذا الراوي، يكون حكمه حكم عام. الحالة الثانية أن يكون الحكم صادر من الإمام خاص برواية معينة في حالة معينة. خلاص. طيب كيف نعرف؟ نقول ها هنا أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل وعدم الاعتماد على المختصرات. فمثلا كلمة الدارقطني هذا في حق زهير بن سالم لما قال منكر الحديث، أرجع للرواية التي نقلوا منها كلام الدارقطني، فتلاقي الدارقطني سئل سؤال خاص زهير بن سالم عن ثوبان قال منكر الحديث. إذن هو حكم عام ولا حكم مقيد؟
طيب.
حكم مقيد برواية زهير بن سالم عن
ثوبان
لأنه لم يدركه، وأن هذه الرواية غير صحيحة، وأن هذا ما حصل، فهو يتكلم عن حكم مقيد. هذه النقطة لم ينتبه إليها الذين عملوا التحرير على التحرير تقريب التهذيب، اللي قاعدوا ينتقدوا الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. هذه من ضمن المسائل اللي ما انتبهوا لها، استغربوا كيف الحافظ بن حجر يجيب كلام فلان يفيد الجرح وكلام فلان يفيد الجرح، ثم يجي يقول ثقة أو صدوق. كيف كده يسوي؟ كيف كده يعمل الحافظ بن حجر رحمه الله؟ والسبب أنه الحافظ بن حجر علم أن هذه الكلمة صدرت من هذا الإمام مخرج خاص وليست مخرج حكم عام، مخرجها مخرج الحكم الخاص وليس مخرجها مخرج الحكم العام. ولذلك شوف عندكم في زهير بن سالم مع أنه أورد في الترجمة كلمة الدارقطني زهير بن سالم قال الدارقطني منكر الحديث بدون ما يبين السياق، خلاص، لكنه قال صدوق فيه لين، لكنه صدوق، فجعل مرتبته في مرتبة الحسن ولم ينزلها عن الحسن مع قول الدارقطني منكر الحديث، وأورد هذه الكلمة في التهذيب تهذيب التهذيب لأنه انتبه لأن هذه الكلمة من الدارقطني هي من هذا الباب. أغلب كلام الدارقطني إلا عقب الأحاديث في السنن أو في السؤالات ترى مخرج ومخرج الكلام الحكم الخاص مو مخرج الحكم العام، وهذه نقطة ما ينتبه لها كثير ممن يبحث ويتعقب على الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب ولا ينتبه لها. وأيضا من القضايا التي لا ينتبه لها الذين كتبوا في تحرير التقرير، لا ينتبهوا إلى الأحكام بالتوثيق الضمني. يجوا مثلا يلاقوا ابن حجر يقول عن راوي ثقة في التقريب، افتحوا ترجمته في التهذيب ما يلاقوا ولا توثيق، ما حد نص انه ثقة، في كله غريب. ايش بقال ثقة؟ قالوا يعني هذا ادنى احواله انه يكون شيخ، ايش يقول عنه ثقة؟ كيف الحافظ ابن حجر قال عنه ثقة؟ اقول التوثيق نوعان، توثيق صريح وتوثيق ضمني. التوثيق الصريح ان يذكر الراوي ويوثقه، التوثيق الضمني ايش يقول؟ يجي الحديث فيه الراوي هذا يقول هذا اسناد صحيح، يجي الحديث هذا الراوي رواه وفي السند هذا الراوي يقول هذا حديث ثابت، الإمام من الأئمة المتقدمين. فهذا معنى هذا الكلام أن كل هؤلاء الرواة عند هذا الإمام في حيز التوثيق. يجي هذا الحديث يقول لك هذا الراوي خرج حديث الحاكم وصححه، خرج حديث الترمذي وصححه، خرج حديث فلان وصححه، أو قال عنه حديث صحيح. فهذا يعتبر توثيق ضمني لجميع سلسلة الرواة في هذا السند. يستفاد من هذا إذا لم يوجد في الراوي لفظ صريح في بيان حاله جرحا أو تعديلا، خاصة إذا لم يأتي بمتن منكر. لكن هم ما يطبقوا هذا، ما ينتبهوا لهذا، فيجي يقولوا كيف الحافظ بن حجر قال عن هذا الراوي صدوق أو قال عن هذا الراوي ثقة وما في ترجمته ولا واحد قال عنه ثقة ولا واحد قال عنه صدوق، بل هو أقرب إلى المجهول. روحوا راجعوا تحرير التقريب تلاقوا زي كذا، فلان أقرب إلى المجهول. لكن تأمل في الترجمة، عيد وأقرأ عيد وأقرأ. يا شيخ وجدنا واحدة ترجمة فلان ما في ترجمته توثيق صريح، فقالوا هذا يعني كيف يقول عنه صدوق ولا ثقة؟ هذا ما يصح. في الترجمة أورد ابن حجر قصة أنه فلان وفلان وفلان من الأئمة الكبار صلوا عليه لما مات. يخبرني الشيخ مساعد الراشد قال صلاة هؤلاء الأئمة على هذا الرجل دليل أنه عندهم في محل القبول والتوثيق، وهذا توثيق ضمني لكن بغير قضية التصحيح، بغير قضية هذه كلها ما يلاحظوها. يجي يقولوا ابن حجر لم يرد في ترجمة هذا الراوي جرحا ولا تعديلا فكيف يجي يقول عنه ثقة؟ هذا حاله مجهول. كيف يقول عنه صدوق؟ هذا حاله مجهول. هذا أقوى شيء إنه يكون شيخ ما يلاحظ القرائن هذه. زي الآن زي كلمة زهير بن سالم هذه. كلمة الدارقطني في زهير بن سالم هي من باب الجرح إيش؟ الجرح المقيد أو الحكم الخاص. هذا حكم خاص يدل عليه واقع السؤال. روح راجع سؤالات الدارقطني. السؤالات التي حصلت الدارقطني وأجاب فيها بهذا الجواب راح تلاقيه سؤال سؤاله الراوي زهير بن سالم عن ثوبان قال منكر. صح منكر لأنه زهير بن سالم ما يروي عن ثوبان قال منكر. وتجي تأخذ هذا الحكم الخاص وتخليه حكم عام على زهير بن سالم وترد روايته ما طبق. شوف هذا زهير بن سالم اللي جاء المحقق هنا الله يرحمه جاء وقال عنه إنه حديث ضعيف بسبب زهير بن سالم. الحافظ بن حجر يقول فيه صدوق فيه لين لكنه صدوق في مرتبة الحسن. اللين يسير ما يضر ما يأثر. واضح النقطة هذه؟ فانتبهوا لها. هذه ترى أغلب تعقباتهم على ابن حجر في تحرير التقريب هي من هذا القبيل. ما انتبهوا للقرائن التي تشتمل عليها الترجمة التي يتلمس منها الحافظ ابن حجر تلخيص حكم الراوي في التقريب. ولذلك تبغى هيروح راجع كل ترجمة اتعقبوا فيها ابن حجر وادرس حكمهم مع الترجمة وتلمس في الترجمة ايش فيه مما أيد حكم ابن حجر. رح نفتح لك باب كبير في هذا الموضوع. أما الجرح الثالث لهذا الحديث فجرحوه قالوا اضطرب فيه زهير بن سالم. فمر رواه زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان. ومر رواه زهير بن سالم عن ثوبان. ومر رواه زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان. وهذه الرواية هي الموجودة عندنا في النساء. فنقول المضطرب إذا توصلنا فيه إلى معرفة الراجح فلا يضر الاضطراب في تلك الرواية. ونحن عرفنا أن هذه الرواية بالمتابعات وبالشواهد التي جاءت فيها هي الرواية المحفوظة المضبوطة. بل قد يحصل من الراوي أنه يروي ينشط مرة فيذكر شيخه فيه وقد يحصل أنه لا يذكر شيخه فيه. وهذا كثير ما يحصل مع الأئمة. يقولون فلان سئل مثلا في مجلس مذاكرة فذكر السند هكذا بدون تتمته لأنه مذاكرة فرواه في مجلس الرواية فرواه تم. أشهر حديث أورده مثال على هذه الصورة وهذا عجيب وينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. حديث لا نكاح إلا بولي. فإن شعبة والثوري أتيا لأبي إسحاق السبيعي وسألا عن هذا الحديث فقال نعم أرويه عن أبي بردة عن رسول الله. فأرسل ثم جاء سند آخر من طريق إسرائيل ابن يونس إسرائيل بن يونس عنه من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل فقالوا هذا الموصول شاذ. ليش؟ لأنه خالف الرواية المرسلة اللي رواها الثوري وشعبة. فرد الترمذي على هؤلاء قال لا رواية الثوري وشعبة إنما كانت في مجلس مذاكرة سألها عن الحديث تحفظه أو عندك فأجابهم بطرف السند. أما رواية إسرائيل بن يونس فإنه كان من أفسق الناس بأبي إسحاق ورواه عنه في مجلس رواية تامة. شوفوا الكلام في العلل الكبير بالترمذي. هذه برضو من القرائن ما ينتبهوا لها ما يعرف ما أدري إيش السبب ما ينتبهوا. فتنتبهوا أنتوا لهذه الأشياء. لحد كده هذا الحديث أنا اعتبرته أصل في باب سجود السهو. لفظه في علة رابعة أعلها البيهقي أعلى الحديث بها البيهقي لكن كلامه مردود ترد الروايات. قال البيهقي هذا الحديث معناه منكر إذ يقتضي هذا الحديث أنه لكل سهو في الصلاة سجدتان. فإذا الإنسان سهى أكثر من مرة في الصلاة فإنه يسجد أكثر من سجدتين. فنقول لا هذا الحديث معناه في كل سهو في جنس السهو في الصلاة سجدتان كما هنا في هذا الحديث في كل سهو سجدتان مو معناه كما أنت تقول. ورد عليه أبو يعلى ورد عليه ابن التركماني ورد عليه غيره ردوا على كلام البيهقي. هذه طبعا أنا سويت هذا مو بحث خاص عشان الشرح عشان يتعرضت له في الترجيح بس أنا جايبين هذا كل الكلام موجود بالتفصيل والتوثيق والشرح في كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة لما جينا عند مسألة السهو أوردنا حديث ثوبان. أظن خلاص نوقف. طيب عندكم أسئلة؟
سؤال أحسن الله إليكم شيخنا.
سؤال ذاك.
قول السائل بينوا لنا صفات صلاة الليل والوتر من حيث العدد ومتى
تبغى نورده
ومتى لا يجلس إلا في آخرها جلوسا واحدا أو
أقرأ بسم الله.
بينوا لنا صفات صلاة الليل والوتر من حيث العدد ومتى لا يجلس إلا في آخرها جلوسا واحدا أو لا يجلس إلا في الركعة قبل الأخيرة ثم يقوم ويأتي بركعة ويجلس.
هذا الحديث أو هذا الكلام جاء في آخر درس لنا في الأحكام الوتر قبل السهو لما ذكرنا صفات صلوات الوتر، وجاء في الكلام اللي أنا ذكرته في الشرح أنه إذا صلى خمسة يجلس في الرابعة والخامس خلاص، وكأن السائل يقول لا لا يجلس، فقلت له هذا ظاهر الرواية، فأنا رحت راجعت، وضحت عندكم المسألة، وضح عندكم السؤال، فأنا رحت راجعت لقيت هذا الحديث الذي فيه أنه ما جلس في الرابعة إنما جلس في الخامسة لما صلى الوتر خمس جاء من طريق عروة، وكان الإمام مالك يقول جاءنا به عروة لما ذهب إلى الشام، ما كان هكذا الحديث، ما كان هكذا الحديث، لكن نحن نجيب الآن على أساس من صحح رواية عروة، فنقول ثبت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة صفات أجملها الآن. الصفة الأولى أنك تصلي ركعتين ثم توتر بواحد، تصلي ما شئت، تصلي ركعتين ثم ركعة، تصلي ركعتين وتسلم ثم هذا ركعة ثم توتر بواحد، هذا الوتر بواحد. الصفة الثانية أن توتر بثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، صفتها كما جاء في حديث أبي بن كعب أن الرسول لما صلى وأوتر بثلاث لم يجلس في التشهد في وسط الصلاة إنما جلس في آخر الصلاة في الركعة الثالثة، وجاء في الوتر لما أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس ركعات جاء أنه جلس في آخرهن، فصار اللفظ محتمل أنه جلس في الرابعة والخامسة، لكن جاءت رواية عروة أكدت أن الجلوس كان في الخامسة فقط، فمن صحح رواية عروة هذه اعتبر أن الجلوس حتى في الوتر بخمس ركعات إنما هو، من لم يصحح رواية عروة إيش يقول؟ جلس في الرابعة وخمسة زي ما قررناه في الشرح، هي الكلام كله على صحة رواية عروة، ورواية عروة أنكرها الإمام مالك بسبب أن عروة جاءت عنده هذه اللفظة في حديثه لما سافر إلى الشام ورجع، لما سافر إلى الشام ورجع، فأنكر مالك هذه الرواية من لفظ عروة. الصفة التالية أنه أوتر صلى الله عليه وسلم بسبع ركعات، وهذه جاءت صريحة أنه جلس في السادسة والسابعة، يعني صلىها متصلة وجلس في السادسة والسابعة. الصفة التالية أنه صلى تسع ركعات وجاء الصريحة أنه لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. الصفة الحادية 11 ركعة جاءت أنه صلى أربع ركعات، قلنا هناك الصفة الأولى ركعتين، لا هنا أربع ركعات متصلات ثم أربع ركعات متصلات ثم ركعتين ثم ركعة، فصير صلاة 11 ركعة ركعتين ركعتين ركعة ركعة أو أربعة أربعة بعدين اثنين بعدين واحدة، هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شئت تصلي أربعة أربعة بعدين توتر بثلاث متصلات على صفة صلاة المغرب أنه تجلس في آخرها، فهذا يعني أيضا داخل ضمن الوتر بثلاث. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة أربعة بسلام بتشهدين، أيوة بتشهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فلازلنا في أبواب السنة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى بنا الكلام إلى باب السهو في الصلاة نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى أبواب السهو في الصلاة باب السهو في الصلاة قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس
نعم أبواب السهو في الصلاة هذه لم تتفق عليها النسخ إنما جاءت في نسخ دون نسخ نسختنا ليس فيها كلمة أبواب السهو في الصلاة إنما فورا قال باب السهو في الصلاة باب السهو في الصلاة فيه مسائل المسألة الأولى سجود السهو شرع لجبر النقص الذي يقع في الصلاة أما نقص الواجبات فهذا واضح يجبره سجود السهو ولا يجبر سجود السهو نقص الأركان لا يجبر سجود السهو نقص الأركان فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكان منفردا أو صلى صلاة لم يركع فيها أو صلى صلاة لم يسجد فيها إحدى السجدتين فإنه يلزمه أن يأتي بهذا الأمر يرجع إلى موضعه إذا لم يتجاوز الركعة أو إذا تجاوزها تكون ملغية ويعتبر الركعة التي بعدها مكان لفوات الركوع ثم يسجد للسهو بعد ذلك من أجل ما وقع يعني مع أنه أتى بالفعل الذي ترك فيه ركنا واضح؟ إذن سجود السهو يجبر النقص في الواجبات ولا يجبر النقص في الأركان وهل يجبر النقص في ترك المستحبات؟ نقول عموم الأحاديث خاصة حديث ثوبان الذي سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان يدل على أن السهو يشرع عموما في ترك المستحبات فمن ترك مستحبا كان يريد أن يفعله وتركه سهوا فإنه له أن يسجد له سجود السهو استحبابا لا وجوبا المسألة الثانية باب السهو في الصلاة هذا يدل أن الشارع يتعامل مع الناس على أساس أن السهو حاصل ما حد يسلم من أن يقع منه سهو فالشارع يتعامل مع الناس أنه قد يحصل منهم سهو سواء كانوا من العباد أو كانوا من العلماء أو كانوا من الصالحين أو كان كثير الصلاة أو كان يقع سهو إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو كما سيأتي في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار أنه بشر يسهو كما يسهو غيره في الصلاة وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رجل إنبجانية قميص صديري يلبسه وكان مزخرفا فشغله في الصلاة فغيره من الناس من باب أولى مسألة قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم يعني راوي الحديث عن علقمة عن عبد الله قال والوهم مني يعني عدم الضبط هل هو زيادة أو هو نقص فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. مسألة، بعض أهل العلم يقول إذا كان السهو لزيادة يكون السجود له بعد السلام، وإذا كان السهو لنقص يكون السجود له قبل السلام، يكون السجود له قبل السلام. والذي يظهر والله أعلم، إذا أثبتنا حديث ثوبان الذي سيأتي بعد كم باب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، أننا فقط نخرج المواضع التي جاء فيها السجود قبل السلام، ويبقى كل سهو موضعه بعد السلام. ولما رأينا في الأحاديث رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على موضعين يكون فيهما السجود للسهو قبل السلام. الموضع الأول إذا سهى الإنسان بأن شك في الصلاة ولم يترجح له عدد ما صلى، لم يترجح له شيء، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام. الحالة الثانية قال إذا قام أحدكم ولم يجلس، يعني للتشهد في الأوسط في وسط الصلاة، وذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه، وإذا ذكر بعد أن استتم قائما فليكمل صلاته وليس السجدتين للسهو قبل السلام. طب هذا الكلام يا شيخ فقط في هاتين الحالتين يكون السجود قبل السلام وماذا وغير ذلك بعد السلام؟ هذا يا شيخ على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه ثبت عن المغيرة بن شعبة وهو راوي من رواة حديث السهو الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، ثبت عنه أنه سجد في نفس الموضع قبل السلام، ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن هذا الأمر مشروع وهذا الأمر مشروع، وأن هذا من باب اختلاف التنوع أو من باب الأفضل أو المشروع والأفضل ونحو ذلك. وسجود الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي سجد فيه بعد السلام أنه سجد فيه قبل السلام كما جاء عن المغيرة بن شعبة دليل أن هذا مشروع وهذا مشروع. ولذلك العلماء نصوا أن الإمام الذي يصلي بالناس الأفضل في حاله أن يكون سجود السهو إيش؟ قبل السلام، حتى لا يعني يرتبك الناس ويحصل عندهم ارتباك في أداء هذه السنة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أقول وهذا يقرر حقيقة لازم كل مسلم يستحضرها في نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. في آخر سورة الكهف يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه قضية مهمة، الرسول بشر، ولذلك التكاليف التي كلفنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤديها من واقع أنه بشر، فما يصح أن الإنسان يتكلم عن الرسول وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، أن يمرض كما نمرض ويفرح كما نفرح ويغضب كما نغضب ويعتريه ما يعترينا من الهم والحزن صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلمنا في كل ذلك ما هو الوجه المشروع الذي ينبغي أن نكون عليه. هنا في باب السهو يقول أنسى كما تنسون، أنا أنسى كما تنسون، فأمر السهو أمر واقع لابد أن الإنسان يتعلمه إذا كان أراد أن يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم كيف صفة السهو، سجود السهو متى يكون وكيف يكون وما أحكامه وما الأمور المتعلقة به. مسألة، قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس، فيه أن سجود السهو إنما يكون عن جلوس لا يكون عن قيام، يكون عن جلوس ولا يكون عن قيام، وأنه يعني يسجد بدون تكبير، يبدأ السجود بدون تكبير، يعني ولذلك الإنسان إذا كان عليه السجود سهو مثلا بعد السلام خلاص على طول يسجد للسهو ونام، يكبر ويسجد للسهو، آسف كلمة بلا تكبير، يكبر ويسجد للسهو. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يسجد وهو جالس، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية هل هو قبل السلام أو بعد السلام، فهذا من الأدلة على مشروعية السجود إيش مطلقا، سواء قبل السلام أو بعد السلام. ثم أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى، يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. أقول جاء في رواية قبل السلام، إذا لم يدري كم صلى يعني هو شك في صلاته وما درى كم صلى، فليطرح الشك وليبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على اليقين. اليقين هو العدد الأقل، يعني شكيت أنت صليت ثلاثة ولا أربعة، شكيت صليت اثنين ولا ثلاثة، الأقل هو اليقين، تبني عليه وتصلي. إذن هذه الحالة الأولى من الشك، وهو الشك المتردد الذي لم يترجح فيه عند المصلي أحد طرفي القضية، هل هذا ثلاثة ولا أربعة متردد، فيطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام كما جاء في رواية من روايات هذا الحديث. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله باب من صلى الظهر خمسا وهو ساهم. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين.
يعني على طول جلس صلى الله عليه وسلم وكبر وسجد سجدتين بعدما سلم، بعد السلام. وهذا ليس فيه أن سجود السهو يكون بعد السلام عند الزيادة، إنما هكذا وقع الأمر، أن الرسول لم يتذكر ولم يتنبه إلا بعد السلام، فسجد للسهو بعد السلام، ففيه مشروعية سجود السهو بعد السلام. وفيه انتبه، وفيه أن الإنسان إذا تكلم بعد الصلاة بعد ظنه أن الصلاة قد انتهت أن هذا لا يبطل صلاته. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بعد أن صلى خمس ركعات، تكلم مع الصحابة وتكلم معه الصحابة، ففيه أن هذا لا يخالف الصلاة في مثل هذه الحال. مسألة به استدل من قال من العلماء أن الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة جائز لا يبطل الصلاة، ولكن نحن نقول هذا جاء في حديث كان في أول الإسلام قبل أن ينزل قوله تعالى وقوموا للصلاة
قوموا لله قانتين.
نعم اللي بعده
في تكمل الباب
ما في، أنا عندي إلا هذا الحديث، عندك الحديث الثاني لا تقرأ.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد أنا سألته قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر خمسا فذكر نحوه، زاد أبو حاتم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم.
هذا نفس الحديث معنا.
قال رحمه الله باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر، فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون تحويل قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم.
هذا الباب باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا يعني ولم يجلس في الصلاة، فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحكم أورد المصنف رحمه الله من فعل الرسول، وأورده المصنف رحمه الله من قول الرسول، وهو حكم من قام من اثنتين ولم يجلس للتشهد، فإنه أورده في الحديث الأول والحديث الثاني من فعل الرسول وأنه قام ولم يجلس للتشهد، ثم ذكر بعد ذلك فسجد للسهو قبل السلام، ثم ختم الباب بحديث لفظي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتين للسهو. واضح؟ وتلاحظوا هنا أنه أخر الحديث القولي على الحديث الفعلي، لأن في الحديث القولي إيش؟ مزيد بيان وتفصيل، بينما في الحديث الفعلي ليس فيه بيان إلا أنه يشرع في هذا كذا، صح ولا لا؟ لكن هذا الحديث القولي بيّن في المسألة أنه إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فليعد ولا سهو عليه، يعني لا سجود سهو عليه، وأنه إذا ذكر بعد أن استتم قائما لا يرجع وليتم الصلاة ويسجد سجدتين للسهو متى؟ قبل السلام. هذا الموضع اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأول اللي فيه السجود قبل السلام. المسألة الثانية، إيش تلاحظوا في لفظ الحديث؟ تلاحظوا في لفظ الحديث أنه أطلق الجلوس كذا وخلص، أنه المراد به إيش؟ المراد به التشهد، وهكذا في أحاديث كثيرة. ولذلك يقول ابن رشيد فيما نقله عنه حافظ بن حجر: إذا جاءت لفظة الجلوس في الصلاة فإنها عند الإطلاق يراد بها الجلوس للتشهد الأول، يراد بها الجلوس للتشهد الأول. وهذه يعني فائدة ذكرها ابن رشيد نقلها عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أنه إذا أطلق لفظ الجلوس في الصلاة المراد به الجلوس لي عند الإطلاق، أراد به الجلوس لي التشهد، إلا إذا كان دل قرينة السياق أو كان قرينة لفظة معينة عندها يكون له معنى آخر. مسألة، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استتم قائما فلا يرجع؟ قالوا لأنه انتقل من ركن إلى ركن، فلا يترك الركن، انتقل إلى ركن فلا يترك الركن من أجل واجب. سؤال، ما هو الركن الذي انتقل إليه؟ القيام. لأنه بعض الناس يقول وشرع في الفاتحة، فإذا لم يشرع في الفاتحة فلا يرجع، فنقول لا، يكفي أن يكون قد استتم قائما، فإن هذا ركن فلا يترك الركن من أجل الاتيان بهذا الواجب، ويجبر الواجب بسجود السهو، ويجبر الواجب بسجود السهو. مسألة، ذكره وفعله صلى الله عليه وسلم لسجود السهو قبل السلام على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على سبيل الاستحباب، فلو فعلته بعد السلام جاز لعموم حديث لكل سهو سجدتان بعد السلام، وأن الأمر في ذلك واسع. لكن الذي نختاره للإمام الذي يصلي بالناس جماعة أن يكون سجود للسهو قبل السلام. الباب الذي يلي في شيء سؤال؟
تكمل هذا الباب.
اليوم نسخة الشيخ فيها زيادات
نفس الحديث. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو.
طيب، الآن هنا كلمة فليجلس، هل نقول إنها جلوس التشهد؟ نقول لا، لأن السياق يدل أنها أيوة، فإن لم يستتم فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، يعني سجود، يعني جلوس التشهد، واضح. أيوة، الباب الذي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. قال حدثنا أبو يوسف الرقي قال حدثنا أبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، فإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان.
هذا الحديث فيه ذكر الحالة الثانية التي علمنا فيها الرسول أن سجود السهو يكون قبل السلام. ما هي الحالة الثانية؟ هي حالة الشك الذي لم يترجح فيها لديك شيء، فأنت متردد ما تدري صليت ثلاثة ولا اثنين، صليت ثلاثة ولا أربعة، وتطرح الزيادة وتبني على الأقل. ليش نبني على الأقل؟ لأنه هو اليقين، لأنه هو اليقين، فتطرح الشك وتبني على الأقل لأنه هو اليقين. فإذا شكيت أنت اثنين ولا ثلاثة تبني على الاثنين وتطرح الثالث، إذا شكيت أنت ثلاثة ولا أربعة تطرح الرابعة وتبني على الثلاثة، وكذا إذا شكيت أنت واحدة ولا اثنين أبني على الواحدة وأطرح الثاني. إذن هذا حالة شك أنت متردد فيه، لم تدري كم صليت وما عندك شيء تتحرى به. فهنا إذن هي الحالة الثانية التي ذكرناها قبل قليل، وقلنا يشرع فيها سجود السهو قبل السلام. سير عندنا الآن حالتان. الحالة الأولى حالة من قام ولم يجلس للتشهد حتى استتم قائما، فهذا يتم قائما ولا يرجع ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. الحالة الثانية حالة إذا شك ولم يترجح لديه شيء فيطرح الشك ويبني على اليقين فيسجد قبل السلام. خلاص. طيب، في الحديث الأول إذا صلى أحدكم فقام ولم يجلس يعني للتشهد ولم يجلس في الصلاة فذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه. قال العلماء: لا سهو عليه يعني على سبيل الوجوب، فإن سجد جاز على سبيل الاستحباب، لعموم حديث ثوبان: لكل سهو سجدة. واضح هذا الكلام؟ طيب اللي بعد.
قال رحمه الله
بقي بس نقطة واحدة، بقي نقطة واحدة. الحديث الأخير في هذا الباب تضمن فائدة عظيمة، وهي حكمة من حكم مشروعية سجود السهو. ما هي هذه الحكمة؟ إرغام الشيطان. أنت كده تذل الشيطان، الشيطان يحاول يفسد عليك الصلاة، يضيع عليك الصلاة، فالرسول بتعليمك سجود السهو بهذه الطريقة أنت ترغم وتذل الشيطان. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى له أحد الصحابة وقال: يا رسول الله إني آتي إلى الصلاة فما أعرف كم صليت، قال: إن هذا شيطان يقال له الخنزر أو خنزر، هذا الشيطان مثل شيطان الوضوء اللي اسمه الولهان، هنا في الصلاة الشيطان اسمه الخنزر، يأتي يلبس عليك عدد الركعات. فسجود السهو من حكم مشروعيته، غير أنه يجبر النقص، من حكم مشروعيته أنه إيش؟ أنه يرغم الشيطان ويذله. لكن أنت تنتبه هذا لا يكون مع حالة التمادي والتكرار، سننبه إن شاء الله على هذا في محله بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال: أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص، فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل الصلاة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال الطنافسي: هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده.
نعم، هذا هنا ذكر الحالة الثانية من الشك. الحالة الأولى الإنسان يشك وما عنده أي قرينة ترجح له أحد الرقمين فيطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام. الحالة الثانية يشك لكن أترجح له أنه الأرجح أنه ثلاثة بدل اثنين، أو أنه أربعة بدل ثلاثة، أو أنه اثنين بدل ثلاثة، خلاص يبني على ما تحرى عليه وترجح عنده ويسجد بعد السلام. شوف في آخر الرواية قال: فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين، يعني بعد السلام يسجد سجدتين. إذن الشك له حالان: حال لا يترجح عند الإنسان فيها شيء، ما يدري كم صلى فيطرح الشك ويبني على اليقين، وحال يمكن أن يشك ولكن يترجح عنده أحد العددين ويبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام. يصير إحنا عندنا حديث عام: لكل سهو سجدتان بعد السلام، وعندنا فقط جاء النص على هاتين الصورتين أنها قبل السلام، فيبقى الأصل في سجود السهو أنه بعد السلام إلا في هذين الموضعين. لكن لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذين الموضعين من فعل المغيرة بن شعبة ونقله عن الرسول دل وأنه سجدها قبل السلام، دل ذلك أن الأمر في ذلك واسع وأنه من باب اختلاف التنوع. طيب مسألة، هذه مسألة. المسألة الثانية: في الحديث الأول وفي الحديث في الباب الأول وفي الباب الثاني الصحابة راجعوا الرسول في أمر الصلاة. حديث اليدين قال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم زيدت؟ أنقصت الصلاة يعني الصلاة بدل أربع سارت ركعتين ولا هي؟ قال: لم تنقص. قال: بلى يا رسول الله قد حصل بعض ذلك. فسأل أبا بكر قالوا: نعم صدق ذو اليدين يا رسول الله. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأتم. الشاهد أنهم برضو كلموا الرسول، وهذا يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، خاصة إذا اختلفت أو تغيرت أو لم يفهموا الأمر كيف يتم. ولذلك نحن نقول إذا كان هذا حال الصحابة في أمور التشريع العادية، فكيف يتصور إنسان أن الصحابة يشكل عليهم شيء من معاني القرآن ولا يسأل الرسول حتى يموت ثم يتكلموا بعد ذلك باجتهادهم؟ الأمر بعيد، صح ولا لا؟ ولذلك كلام الصحابة حتى في تفسير القرآن الكريم، حتى ولو بنوه، حتى ولو اجتهدوا فيه في مسألة، فإنهم بنوه على ما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وأنه يبادر صلى الله عليه وسلم إذا حصل أي شيء من الوحي في أمر من أمور الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: ما أخبرتكم فيه عن الله فإني لا أكذب عن الله، أما ما كان من أمور دنياكم فأنتم أدرى بشؤون دنياكم. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهية. قال: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إنك صليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها، فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقول له شيئا. وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، قال فإنما صليت ركعتين، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
صلى الله عليه وسلم. في حديث كمان
قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
هذا الحديث من الأحاديث ذوات الألقاب، يعرف بحديث ذي اليدين. ذكر واحدة مرة تكلمنا قلنا أنه من الأحاديث ما عرف بلقب، تذكروا مثلا قلنا حديث ذي اليدين، حديث إيش؟ حديث الصادق والمصدوق، حديث ابن مسعود يجمع أحدكم خلقه في رحم أمه 40، حديث جبريل. أم السنة اللي هو حديث
جبريل
الطويل، حديث إيش كمان؟ إيش الوقت؟
حديث المسيء صلاة،
حديث المسيء صلاة، ولا إيش الوقت؟ كده اسمه حديث الوقت؟ ما مر علي يوم. المهم حديث الأعرابي أو حديث الرجل النجدي، خلاص؟ وهكذا بعض الإخوة قال لي تتبعت الأحاديث ذوات الألقاب في كلام أهل العلم بلغ عندي الإحصاء إلى ما يزيد عن 100 وبضع 10 حديثا، وبضع 10 حديثا كل أحاديث عرفت بألقاب. مثلا حديث أم زرع اللي هو حديث قصة أم زرع مع أبي زرع، حديث صار معروف بهذه الصورة، وحديث الاستخارة صار لقب له الحديث جابر بالاستخارة. هذا الحديث عرف بلقب أنه حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، خلاص انتهى. هذه قصة السهو، قصة أنه من يقولوا حديث ذي اليدين، هذا هو الحديث المقصود، هذا هو الحديث المقصود. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا احنا في تفقهنا نقول خلاص الأصل حديث ثوبان، لكل سهو سجدتان بعد السلام. فكل حديث يأتي عندنا في السهو فيه السهو وأن الرسول سجد بعد السلام نقول هو ماشي على الأصل. لكن من لم يصح عنده حديث ثوبان إيش صنع؟ قال أنا أتأمل في هذا الحديث، قالوا هنا الرسول سلم من زيادة. كيف زيادة؟ هو نقص صلى ثلاثة ركعات من الأربع. أقول لك لأنه زاد السلام، لما سلم صار فيه سلام زايد، لأنه لما ذكر رجع صلى الركعة وسلم ثم سجد للسهو، فكان سجوده للسهو من زيادة ولا من نقص؟ من زيادة ترى، مو من نقص، لأنه قام أدى الركعة اللي سهى عنها وسلم مرة ثانية، فصار عندنا سلامان، صار سلامان عندنا، صح ولا لا؟ فقالوا هذا السجود من زيادة، إذن هو بعد السلام. فقالوا الرسول فجعلوها قاعدة، قالوا سجود السهو لكل زيادة بعد السلام ولكل نقص قبل السلام، ولكل نقص قبل السلام، كذا جعلوها. وهذا الحقيقة يعني يعارض حديث الشك اللي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من تحرى يسجد بعد السلام، لأنه قال ويسلم ويسجد سجدتين، فدل أن القضية ما هي مرتبطة لا بالزيادة ولا بالنقص. صح السهو يشرع لكل زيادة أو نقص في الصلاة، لكن الموضع أنا أقول ضابط حديث ثوبان قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، فنخرج من هذا ما ورد أنه سجد قبل السلام اللي هما في الحالتين هذه، ويبقى الباقي كله بعد السلام. لكن مع هذا نقول لو سجد الإنسان في الموضع الذي يكون بعد السلام سجد له قبل السلام لا حرج عليه في ذلك الحديث المغيرة، بل نحن نقول هذا الأولى أن يفعله الأئمة إذا صلوا جماعة بالناس حتى لا يحصل هناك ارتباك للناس في هذا الموضوع. مسألة، شوفوا أبو بكر وعمر كيف يهاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خشوا أن يكلم، ما رضي يكلم، ما رضي، خافوا. وكلمه هذا الرجل يقول يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ فهذا يعطيكم يعني أن الناس في صحبة العالم يتفاوتون في إجلاله والتعامل معه في إجلاله، وما يعتبر الذي فعله الخرباق هذا أو هذا ذو اليدين ما يعتبر هذا الذي فعله خطأ. لكن بس شوفوا التفاوت في الموضوع، كيف الطريقة أبو بكر وعمر كيف تصرفوا وهذا كيف، مع أنهم كلهم مروا بنفس الحادثة وبنفس القصة. في جاءت رواية لهذا الحديث عند البخاري قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وشبك بين أصابعه ووضع خده عليها كالمغاضب، يعني كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم. إيش فائدة هذه الرواية؟ إنه ما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع إنما هو بعد التحرير كما يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري، إنما هو في حال الإتيان إلى الصلاة أو في حال انتظار الصلاة. أما بعد الصلاة حتى ولو كان الإنسان في المسجد لا حرج عليه بتشبيك الأصابع. وأيضا قوله في الرواية كالمغاضب أو كالمهموم، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه كان حاسس إنه في شيء لكن ما كان عنده يقين بشيء فما تكلم حتى حصل هذا الكلام. واضح؟ طيب نبغى نمشي خلاص اللي بعده يلا.
قال رحمه الله
لا لحظة بقيت مسألة. شوف الرواية الأخيرة اللي ذكرها المصنف في آخر الباب، قال فخرج رسول الله يعني من حجرته يجر إزاره فاستعلم فقالوا صدق ذو اليدين، فقام وركع ركعة ثم سلم وسجد بعد السلام. ها انتبهتوا هنا ليش؟ انه في فصل خرج ورجع، فدل ذلك ان الفصل القريب والابتعاد عن مكان الصلاة اذا كان قريبا في المكان وفي الزمن لا يؤثر، تبني على ما تقدم. اما الفصل البعيد فلابد فيه من إعادة الصلاة. فلو ذكرت سهوا بعد مدة من الوقت طويلة أو بعد انتقالك من المكان إلى مكان آخر بعيد جدا فالظاهر أنك، وهذا يبدو أنه حكم سرعان ما قال فخرج سرعان الناس المستعجلين خرجوا، فالظاهر أنهم إن رجعوا عن قريب سووا مثل ما صنع الرسول كملوا، وإن لم يرجعوا عن قريب أنهم يعيدون الصلاة. واضح؟ طيب اللي بعده.
قال رحمه الله باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
طبعا هذا الحديث الذي أورد المصنف رحمه الله حديث مجمل يفسره ما تقدم، وأنه في حال الشك الذي يتردد فيه الإنسان ولا يستطيع أن يجزم أو يغلب على ظنه شيء فيكون السجود فيه قبل السلام على الأصل الذي تقدم في الأحاديث البينة الواضحة في هذا الباب. لكن هذه الأحاديث أكدت أن قضية السهو مرتبطة بإيش؟ بالشيطان. أكدت أن قضية السهو في الصلاة مرتبطة بالشيطان، ولذلك ينبغي لك أن تستعيذ بالله عز وجل. بل جاء في رواية قال تنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لا يضرك، يعني هذا الشيطان الذي يجعل الإنسان يسهو في صلاته. ونحن سبق لنا أن ذكرنا أن الشيطان يعادي الإنسان وترصد به في كل محل، فمن أهم ما يترصد به في صلاته.
قال رحمه الله باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم.
هذا الباب أشرت إلى معانيه، لكن أهم عندي قضية تأسيس الكلام في حديث ثوبان اللي هو اللي ختم به الباب، اللي هو حديث زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث ضعفه المحقق وكلامه فيه مو صحيح، كلامه فيه مو صحيح. هذا الحديث أعل بعدة علل. العلة الأولى أنه جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان، فقالوا إسماعيل بن عياش ضعيف، وهذه أول علة. العلة الثانية قالوا زهير بن سالم قال الدارقطني منكر الحديث، قال الدارقطني منكر الحديث، وهذه العلة الثانية التي أعل بها. العلة الثالثة قالوا اضطرب فيه زهير بن سالم، فإنه مرة رواه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان، ومرة رواه عن ثوبان، ومرة جاء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان، فقالوا هذه ثلاثة علل تبطل الاستدلال بهذا الحديث، وهذه العلل كلها يعني غير صحيح، غير صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن. نجاوب عن العلل علة علة. العلة الأولى قالوا إسماعيل بن عياش ضعيف، فنقول إسماعيل بن عياش يروي هنا عن عبيد الله بن عبيد وهو شامي، ومحل تضعيف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشامي، هذه واحدة. قالوا إسماعيل بن عياش انفرد به، فنقول لم ينفرد به إسماعيل بن عياش، فإن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة من غير طريق إسماعيل بن عياش عن من تابع إسماعيل بن عياش في روايته عن عبيد الرحمن بن عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، واضح؟ فإنه توبع فلم ينفرد، فزالت العلة الأولى التي تتعلق بتضعيف إسماعيل بن عياش. العلة الثانية زهير بن سالم، وهذه انتبهوا لها مرة مفيدة إن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله. زهير بن سالم صح زي ما قال المحقق، قال الدارقطني فيه منكر الحديث، قال الدارقطني فيه منكر الحديث، خلاص. طيب كيف نجاوب عن هذه؟ أنا عندك الجواب. أيوة هو وفق رواية مين؟ لا هو عليه، هو مدار الإسناد، ما في أحد تابع. هذاك إسماعيل، هذاك إسماعيل بن عياش هو الذي توبع. أسمعني دحين استفيد الفائدة ذي مني، لازم تفهم أنه الكلمة حين تصدر من الإمام في حق راوي معين لا تخرج عن حالين. الحالة الأول أن يكون مثل ما يقول المعلم رحمه الله، أن يجيل الإمام نظره في مرويات الراوي ثم يخرج بحكم عام عن حال هذا الراوي، يكون حكمه حكم عام. الحالة الثانية أن يكون الحكم صادر من الإمام خاص برواية معينة في حالة معينة، خلاص. طيب كيف نعرف؟ نقول ها هنا أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل وعدم الاعتماد على المختصرات. فمثلا كلمة الدارقطني هذا في حق زهير بن سالم لما قال منكر الحديث، أرجع للرواية التي نقلوا منها كلام الدارقطني، فتلاقي الدارقطني سئل سؤال خاص زهير بن سالم عن ثوبان قال منكر الحديث، إذن هو حكم عام ولا حكم مقيد؟
طيب.
حكم مقيد برواية زهير بن سالم عن
ثوبان
لأنه لم يدركه، وأن هذه الرواية غير صحيحة، وأن هذا ما حصل، فهو يتكلم عن حكم مقيد. هذه النقطة لم ينتبه إليها الذين عملوا التحرير على التحرير تقريب التهذيب، اللي قاعد ينتقدوا الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. هذه من ضمن المسائل اللي ما انتبهوا لها، استغربوا كيف الحافظ بن حجر يجيب كلام فلان يفيد الجرح وكلام فلان يفيد الجرح، ثم يجي يقول ثقة أو صدوق. كيف كده يسوي؟ كيف كده يعمل الحافظ بن حجر رحمه الله؟ والسبب أنه الحافظ بن حجر علم أن هذه الكلمة صدرت من هذا الإمام مخرج خاص وليست مخرج حكم عام، مخرجها مخرج الحكم الخاص وليس مخرجها مخرج الحكم العام. ولذلك شوفوا عندكم في زهير بن سالم، مع أنه أورد في الترجمة كلمة الدارقطني، زهير بن سالم قال الدارقطني منكر الحديث بدون ما يبين السياق، خلاص، لكنه قال صدوق فيه لين، لكنه صدوق، فجعل مرتبته في مرتبة الحسن ولم ينزلها عن الحسن، مع قول الدارقطني منكر الحديث وأورد هذه الكلمة في التهذيب، تهذيب التهذيب، لأنه انتبه لأن هذه الكلمة من الدارقطني هي من هذا الباب. أغلب كلام الدارقطني إلا عقب الأحاديث في السنن أو في السؤالات ترى مخرج ومخرج الكلام الحكم الخاص، مو مخرج الحكم العام، وهذه نقطة ما ينتبه لها كثير ممن يبحث ويتعقب على الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب ولا ينتبه لها. وأيضا من القضايا التي لا ينتبه لها الذين كتبوا في تحرير التقرير، لا ينتبهوا إلى الأحكام بالتوثيق الضمني. يجوا مثلا يلاقوا ابن حجر يقول عن راوي ثقة في التقريب، افتحوا ترجمته في التهذيب ما يلاقوا ولا توثيق، ما حد نص إنه ثقة، في كله غريب. إيش بقال ثقة؟ قالوا يعني هذا أدنى أحواله إنه يكون شيخ، إيش يقول عنه ثقة؟ كيف الحافظ ابن حجر قال عنه ثقة؟ أقول التوثيق نوعان، توثيق صريح وتوثيق ضمني. التوثيق الصريح أن يذكر الراوي ويوثقه، التوثيق الضمني إيش يقول؟ يجي الحديث في الراوي هذا يقول هذا إسناد صحيح، يجي الحديث هذا الراوي رواه وفي السند هذا الراوي يقول هذا حديث ثابت، الإمام من الأئمة المتقدمين. وهذا معنى هذا الكلام، أن كل هؤلاء الرواة عند هذا الإمام في حيز التوثيق. يجي لهذا الحديث يقول لك هذا الراوي خرج حديث الحاكم وصححه، خرج حديث الترمذي وصححه، خرج حديث فلان وصححه، أو قال عنه حديث صحيح. فهذا يعتبر توثيق ضمني لجميع سلسلة الرواة في هذا السند. يستفاد من هذا إذا لم يوجد في الراوي لفظ صريح في بيان حاله جرحا أو تعديلا، خاصة إذا لم يأتي بمتن منكر. لكن هم ما يطبقوا هذا، ما ينتبهوا لهذا، فيجي يقولوا كيف الحافظ بن حجر قال عن هذا الراوي صدوق أو قال عن هذا الراوي ثقة، وما في ترجمته ولا واحد قال عنه ثقة ولا واحد قال عنه صدوق، بل هو أقرب إلى المجهول. روحوا راجعوا تحرير التقريب تلاقوا زي كذا، فلان أقرب إلى المجهول. لكن تأمل في الترجمة، عيد وأقرأ عيد وأقرأ. يا شيخ وجدنا واحدة ترجمة فلان ما في ترجمته توثيق صريح، فقالوا هذا يعني كيف يقول عنه صدوق ولا ثقة؟ هذا ما يصح. في الترجمة أورد ابن حجر قصة أنه فلان وفلان وفلان من الأئمة الكبار صلوا عليه لما مات. يخبرني الشيخ مساعد الراشد قال صلاة هؤلاء الأئمة على هذا الرجل دليل أنه عندهم في محل القبول والتوثيق، وهذا توثيق ضمني لكن بغير قضية التصحيح، بغير قضية هذه كلها ما يلاحظوها. يجي يقولوا ابن حجر لم يرد في ترجمة هذا الراوي جرحا ولا تعديلا، فكيف يجي يقول عنه ثقة؟ هذا حاله مجهول. كيف يقول عنه صدوق؟ هذا حاله مجهول. هذا أقوى شيء أنه يكون شيخ، ما يلاحظ القرائن هذه. زي الآن زي كلمة زهير بن سالم، هذه كلمة الدارقطني في زهير بن سالم هي من باب الجرح، إيش الجرح المقيد أو الحكم الخاص، هذا حكم خاص يدل عليه واقع السؤال. روح راجع سؤالات الدارقطني، السؤالات التي حصلت الدارقطني وأجاب فيها بهذا الجواب، راح تلاقيه سؤال سؤاله الراوي زهير بن سالم عن ثوبان قال منكر. صح منكر، لأنه زهير بن سالم ما يروي عن ثوبان، قال منكر. فتجي تأخذ هذا الحكم الخاص وتخليه حكم عام على زهير بن سالم وترد روايته، ما طبق. شوف هذا زهير بن سالم اللي جاء المحقق هنا الله يرحمه، جاء وقال عنه إنه حديث ضعيف بسبب زهير بن سالم. الحافظ بن حجر يقول فيه صدوق، فيه لين لكنه صدوق في مرتبة الحسن، اللين يسير ما يضر ما يأثر. واضح النقطة هذه؟ فانتبهوا لها. هذه ترى أغلب تعقباتهم على ابن حجر في تحرير التقريب هي من هذا القبيل، ما ينتبهوا للقرائن التي تشتمل عليها الترجمة التي يتلمس منها الحافظ ابن حجر تلخيص حكم الراوي في التقريب. ولذلك تبغى هيروح راجع كل ترجمة اتعقبوا فيها ابن حجر وادرس حكمهم مع الترجمة وتلمس في الترجمة ايش فيه مما أيد حكم ابن حجر، رح ينفتح لك باب كبير في هذا الموضوع. أما الجرح الثالث لهذا الحديث فجرحوه قالوا اضطرب فيه زهير بن سالم، فمر رواه زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان، ومر رواه زهير بن سالم عن ثوبان، ومر رواه زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان. وهذه الرواية هي الموجودة عندنا في النساء. فنقول المضطرب إذا توصلنا فيه إلى معرفة الراجح فلا يضر الاضطراب في تلك الرواية، ونحن عرفنا أن هذه الرواية بالمتابعات وبالشواهد التي جاءت فيها هي الرواية المحفوظة المضبوطة. بل قد يحصل من الراوي أنه يروي ينشط مرة فيذكر شيخه فيه، وقد يحصل أنه لا يذكر شيخه فيه، وهذا كثير ما يحصل مع الأئمة. يقولون فلان سئل مثلا في مجلس مذاكرة فذكر السند هكذا بدون تتمته لأنه مذاكرة، فرواه في مجلس الرواية فرواه تم. أشهر حديث أوردوه مثال على هذه الصورة، وهذا عجيب وينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، حديث لا نكاح إلا بولي. فإن شعبة والثوري أتيا لأبي إسحاق السبيعي وسألا عن هذا الحديث، فقال نعم أرويه عن أبي بردة عن رسول الله، فأرسل. ثم جاء سند آخر من طريق إسرائيل ابن يونس، إسرائيل بن يونس عنه من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل. فقالوا هذا الموصول شاذ. ليش؟ لأنه خالف الرواية المرسلة اللي رواها الثوري وشعبة. فرد الترمذي على هؤلاء قال لا، رواية الثوري وشعبة إنما كانت في مجلس مذاكرة، سألها عن الحديث تحفظه أهو عندك، فأجابهم بطرف السند. أما رواية إسرائيل بن يونس فإنه كان من أفسق الناس بأبي إسحاق ورواه عنه في مجلس رواية تامة. شوفوا الكلام في العلل الكبير للترمذي، هذه برضو من القرائن ما ينتبهوا لها، ما يعرف ما أدري إيش السبب ما ينتبهوا. فتنتبهوا أنتم لهذه الأشياء. لحد كده هذا الحديث أنا اعتبرته أصل في باب سجود السهو. لفظه في علة رابعة أعلها البيهقي، أعل الحديث بها البيهقي لكن كلامه مردود، ترد الروايات. قال البيهقي هذا الحديث معناه منكر، إذ يقتضي هذا الحديث أنه لكل سهو في الصلاة سجدتان، فإذا الإنسان سهى أكثر من مرة في الصلاة فإنه يسجد أكثر من سجدتين. فنقول لا، هذا الحديث معناه في كل سهو، في جنس السهو في الصلاة سجدتان، كما هنا في هذا الحديث في كل سهو سجدتان، مو معناه كما أنت تقول. ورد عليه أبو يعلى ورد عليه ابن التركماني ورد عليه غيره، ردوا على كلام البيهقي. هذه طبعا أنا سويت هذا مو بحث خاص عشان الشرح، عشان يتعرضت له في الترجيح بس أنا جايبين هذا كل الكلام موجود بالتفصيل والتوثيق والشرح في كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة، لما جينا عند مسألة السهو أوردنا حديث ثوبة. أظن خلاص نوقف. طيب عندكم أسئلة؟
سؤال أحسن الله إليكم شيخنا.
سؤال ذاك
قول السائل بينوا لنا صفات صلاة الليل والوتر من حيث العدد ومتى
تبغى نورده؟
ومتى لا يجلس إلا في آخرها جلوسا واحدا أو ل...
أقرأ بسم الله.
بين لنا صفات صلاة الليل والوتر من حيث العدد، ومتى لا يجلس إلا في آخرها جلوسا واحدا أو لا يجلس إلا في الركعة قبل الأخيرة ثم يقوم ويأتي بركعة ويجلس.
هذا الحديث أو هذا الكلام جاء في آخر درس لنا في الأحكام الوتر قبل السهو، لما ذكرنا صفات صلوات الوتر، وجاء في الكلام اللي أنا ذكرته في الشرح أنه إذا صلى خمسة يجلس في الرابعة والخامسة، خلاص. وكأن السائل يقول لا لا جلوس، فقلت له هذا ظاهر الرواية، فأنا رحت راجعت، وضحت عندكم المسألة، وضح عندكم السؤال، فأنا رحت راجعت لقيت هذا الحديث الذي فيه أنه ما جلس في الرابعة إنما جلس في الخامسة لما صلى الوتر خمس، جاء من طريق عروة، وكان الإمام مالك يقول جاءنا به عروة لما ذهب إلى الشام، ما كان هكذا الحديث، ما كان هكذا الحديث، لكن نحن نجيب الآن على أساس من صحح رواية عروة، فنقول ثبت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة صفات أجملها الآن. الصفة الأولى أنك تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحد، تصلي ما شئت، تصلي ركعتين ثم ركعة، تصلي ركعتين وتسلم ثم هذا ركعة ثم توتر بواحد، هذا الوتر بواحد. الصفة الثانية أن توتر بثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، صفتها كما جاء في حديث أبي بن كعب أن الرسول لما صلى وأوتر بثلاث لم يجلس في التشهد في وسط الصلاة، إنما جلس في آخر الصلاة في الركعة الثالثة. وجاء في الوتر لما أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس ركعات جاء أنه جلس في آخرهن، فصار اللفظ محتمل أنه جلس في الرابعة والخامسة، لكن جاءت رواية عروة أكدت أن الجلوس كان في الخامسة فقط، فمن صحح رواية عروة هذه اعتبر أن الجلوس حتى في الوتر بخمس ركعات إنما هو، من لم يصحح رواية عروة إيش يقول؟ جلس في الرابعة وخامسة زي ما قررناه في الشرح، هي الكلام كله على صحة رواية عروة، ورواية عروة أنكرها الإمام مالك بسبب أن عروة جاءت عنده هذه اللفظة في حديثه لما سافر إلى الشام ورجع، لما سافر إلى الشام ورجع، فأنكر مالك هذه الرواية من لفظ عروة. الصفة التالية أنه أوتر صلى الله عليه وسلم بسبع ركعات، وهذه جاءت صريحة أنه جلس في السادسة والسابعة، يعني صلىها متصلة وجلس في السادسة والسابعة. الصفة التالية أنه صلى تسع ركعات، وجاءت صريحة أنه لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. الصفة الحادية 11 ركعة جاءت أنه صلى أربع ركعات، قلنا هناك الصفة الأولى ركعتين، لا هنا أربع ركعات متصلات ثم أربع ركعات متصلات ثم ركعتين ثم ركعة، فصير صلاة 11 ركعة ركعتين ركعتين ركعة ركعة، أو أربعة أربعة بعدين اثنين بعدين واحدة، هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شئت تصلي أربعة أربعة بعدين توتر بثلاث متصلات على صفة صلاة المغرب أنه تجلس في آخرها، فهذا يعني أيضا داخل ضمن الوتر بثلاث. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بعد السلام واحد بدون
تشهدين؟ أيوة أربعة بسلام بتشهدين، أيوة بتشهدين.